يطيب لي أن ألتقي بكم من جديد في هذا اليوم، وأثق أن ما أعددته لكم سيكون مفيدا وسيلقي أضواء جديدة على شخصية المسيح وعمله لأجلنا. ما زلنا في صدد تناول رسالة أفسس كما خططها ريشة الرسول بولس، كما ولازلنا نغوص في أعماق الفصل الأول من الرسالة. تحدثنا في المرة الماضية عن دور الابن المسيح التنفيذي في الكنيسة، بعد أن تحدثنا عن دور الله التخطيطي، فهو قد افتدانا بدمه، ثم عرفنا بسر مشيئته لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح. عندها سيخضع كل شيء تحت سيادة وحكم المسيح، وهذا الوقت لم يحن بعد، ولكن الله أعلن هذا لنا حتى يعلن ما لم يكن معلنا في القديم. أما الشيء الثالث الذي فعله الله الابن من أجل كنيسته هو أنه أعد لنا نصيبا يكافئنا به. هذا من ضمن قصد الله ومخططه العام أن ينال المؤمنون نصيبا من نصيب المسيح وميراثه. سيرثون مع المسيح لأنهم في المسيح. هو أمر لا أستحقه أبدا، هذا مكافأته وإحسانه بحسب نعمته الغنية. نتابع التأملات في الفصل الأول من الرسالة، ذلك الفصل الغني والزاخر بالأفكار الثمينة والدروس الهائلة. من أجل تأملاتنا نقرأ من هذا الفصل الأول من أفسس من الآية 12 وحتى 17. تفضل يا رندا.
لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح، الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس، الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين، لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي، كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته.
تعتبر الآية 12 تسبيحة هائلة، وكأن بولس يتوقف قليلا ويغني بعد أن أخبرنا بعمل الله الآب في الكنيسة وعمل الله الابن في الكنيسة، فيقول بعدها: لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح. صديقي، الله غير موجود ليشبع رغباتنا، لكننا نحن موجودون لمجده تعالى. عندما يكون المؤمن في قلب مشيئة الله فإنه يحيا حياة الملء والشبع والفرح. العيش ضمن مشيئة الله يضفي معنى للحياة، نكون لمدح مجده. نعم أخي الكريم، هذا ما يعطي حياتنا قيمة ومعنى وكرامة وفرحا. نحن نوجد لمدح مجده، وهذا يكفينا. بعد أن رأينا أخي الكريم عمل الله الآب في التخطيط للكنيسة وعمل الله الابن في تنفيذ المخططات متوجة بعملية الفداء، نأتي الآن إلى عمل الروح القدس في الكنيسة والممثل في الحماية. صديقي المستمع، الروح القدس يجددنا، وهو ملجأ لنا ويعطي لحياتنا صحة وحيوية. وهكذا نأتي إلى العمل الأول للروح القدس، وهو التجديد. عدد 13 من الفصل الأول من أفسس يقول: الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم، الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. قد لا نجد كلمة التجديد حرفيا في هذه الآية، ولكنها موجودة ضمنيا أخي الكريم. فنحن الآن قد انتقلنا من الحديث عن عمل الله من أجلنا إلى عمل الروح القدس فينا، وعمل التجديد هذا يمكن الروح القدس من جعل الخاطئ يسمع ويؤمن في قلبه، وهذا ما يجعله ابنا للرب. تذكر أن المسيح قد سبق وقال: ينبغي أن تولدوا ثانية. ولكن كيف يتم ذلك؟ يشرح يوحنا ويقول: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. نعم، نحتاج بكل بساطة أن نؤمن باسمه. يقول بولس الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق. والسمع هنا لا يعني مجرد التقاط الأصوات، ولكنه الاستماع مع الفهم. كتب بولس إلى أهل كورنثوس قائلا: ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. من هم المدعوون؟ هل هم فقط الذين سمعوا الكلمات؟ كلا، بل هم الذين سمعوا بفهم. لقد دعاهم الله ولم تكن مجرد كلمات سمعوها، بل كانت كلمات جعلها الروح القدس حقيقة في حياتهم. الإيمان يأتي بالخبر يا صديقي، بالسمع، والخبر بكلمة الله. المدعوون يسمعون كلمة الله ويتجاوبون معها. وماذا يحصل عندها؟ يقول بطرس: مولودين ثانية لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. الكلمة اليوم تقرأ وتسمع في كل مكان. كثيرون يتجاوبون معها بعمل الروح القدس، وآخرون يهملونها. وفي اللحظة التي يقبل فيها المستمع كلمة الله ويثق في المسيح مخلصا لحياته، فإن روح الله يجدده. الإيمان إذن هو الخطوة المنطقية الثانية بعد السمع. أنت تسمع وتؤمن فتتجدد. هذا أبسط وأفضل تعريف للولادة الجديدة. ويتابع بولس في نفس الآية 13 الغنية ويقول: الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. إذن هناك السمع، هناك الإيمان، وهناك ختم الروح القدس، وهذا كله يتم في آن واحد. هنا يختم الروح القدس المؤمن ويعمده إلى جسد المسيح الكنيسة. إذن الروح القدس يفتح الآذان للسمع، ثم يزرع الإيمان في القلب، وبعد ذلك يختم المؤمن. والهدف من ختم الروح القدس هو زرع صورة الله في القلب لتعطي حقيقة وتأكيدا للمؤمن. أنت تعرف صديقي أن الختم يوضع على الوثيقة، وهذا الختم عادة يحمل صورة ما، وهذا ما يفعله الروح القدس كما يقول يوحنا: ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق. الختم على الشهادة يفيد أنها صحيحة ويعطيها قيمة. وهكذا فإن الروح القدس يشهد لنا بختمه ويصادق على صحة إيماننا، وهو يضمن المؤمن مصانا حتى مجيء الرب. والهدف الآخر من ختم الروح القدس هو ضمان الملكية. يقول بولس في تيموثاوس الثانية: ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت، إذ له هذا الختم، يعلم الرب الذين هم له، وليتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح. الضمان يا أخي ليس رخصة لعمل الخطية، فإذا كنت تسمي اسم المسيح عليك أن تترك الخطية، وإذا لم يكن هذا الدليل موجودا فإن التجديد لم يكن قد حصل. الختم هو الضمان ليوم الفداء، الضمان للوصول إلى السماء حيث نكون مع المسيح إلى الأبد. هناك عمل آخر للروح القدس في الكنيسة، وهو حماية الكنيسة. تقول الآية 14 من الفصل الأول من أفسس: الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. العربون هو دفعة على الحساب مقدما، وذلك لضمان إتمام الصفقة. ومن يدفع عربون شيء معين فإنه يرهنه ويصبح محفوظا له، كما أن العربون يعني أن هناك المزيد من المال في الطريق. والروح القدس هو عربوننا، هو يؤكد الميراث المحفوظ لنا في السماوات، كما أنه يبين أن هناك المزيد من البركات الروحية تتبع لنا، وكل هذا لمدح مجد الرب. وهي التسبيحة الثالثة في هذا الفصل الأول من أفسس، ولابد وأنك لاحظت مستمعي أن بولس أعطى تسبيحة بعدما ذكر عمل كل أقنوم من الأقانيم الإلهية الثلاثة. وهنا نسبح الله من أجل تجديد الروح القدس وختمه لنا والمصادقة علينا. كل تلك الحقائق الإلهية المجيدة التي مرت بنا إلى الآن جعلت الرسول بولس يرفع قلبه إلى الله بالصلاة ويقول في العددين 15 و16: لذلك أنا أيضا إذ قد سمعت بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو جميع القديسين لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي. كانت كنيسة أفسس قد اشتهرت بإيمانها ومحبتها، ولم تكن المحبة مجرد شعار أو لاصقة على زجاج السيارة الخلفي، بل كانت المحبة الحقيقية التي مارسها القديسون، وهذه المحبة مبنية على إيمانهم بالمسيح. هذه هي الكنيسة في أسمى حالاتها، وقد شكر بولس الله من أجل إيماني ومحبة أهل أفسس. يبدو صديقي المستمع أن الظروف التي تدعونا للصلاة هي المشاكل والمرض والحزن والأزمات، هذا ما يحصل في معظم الأحيان. أما بالنسبة للرسول فنجد أنه كان مدفوعا بالأمور الإيجابية للصلاة. صلى عندما سمع عن إيمان ومحبة الأفسسيين. لنتشجع يا أخي ولنبارك الله عندما نسمع عن إيمان عظيم لأخ من الإخوة أو عن أخبار هائلة لكنيسة معينة. فنحن في معظم الأحيان نتقدم إلى الله ومعنا قائمة بالطلبات وكأنها بقالة نرتادها لشراء حاجياتنا. يا رب أعطنا هذا وافعل لنا ذاك. ولكن لماذا لا نشكره أحيانا ونقدم له التقدير اللائق به؟ إذن بعدما سمع بولس عن أخبار الكنيسة في أفسس وعن إيمانهم ومحبتهم لم يتوقف عن شكر الله لأجلهم. من الغريب أننا عادة لا نصنف بولس على أنه رجل صلاة، فهو المرسل العظيم وزارع الكنائس الهائل والرسول الأعظم والواعظ المهيب. طبعا الرب يسوع هو الرائد في كل هذه المجالات، ولكن بولس كان يتبع خطاه. من الجدير بالذكر أن بولس كان راعيا هائلا أيضا، ولا ننسى كيف بكى شيوخ أفسس عندما ودعهم، كان يحبهم وكانوا يحبونه. هناك من يحكم على الحالة الروحية للكنيسة من خلال حب الأعضاء لراعيهم، شريطة أن يكون متأصلا في كلمة الله. كذلك يمكننا أن نتقصى حالة المؤمن من محبته لكلمة الله. فلا يهم أن تحمل بين يديك كتابا مقدسا ضخما تسير به، بل المهم أن تحب الكلمة وتعيش بحسبها. كان أهل أفسس يحبون بولس ويحبون كلمة الله. إذن نرى أن بولس كان رائدا في شتى المجالات، ولكن ماذا عن الصلاة؟ لربما نفكر في رجال الصلاة كموسى في تشفعاته على الجبل، أو داود في مزاميره، أو إيليا في صلاته على جبل الكرمل، ودانيال وصلاته أمام النافذة المفتوحة بالرغم من الاضطهاد. نهيك عن الرب يسوع أعظم من صلى على هذه البسيطة والذي علم عن الصلاة. ولكن يا صديقي يمكننا التأكد من أن بولس أيضا كان رجل صلاة، وما عليك إلا أن تعمل مسحا شاملا لرسائله لتجد قائمة طويلة لصلوات بولس. ورسالة تأملنا أفسس تحتوي على اثنتين من هذه الصلوات، ونحن نتأمل في الأولى. فبعدما وضع أمامنا الكنيسة كجسد المسيح، انحنى الرسول على ركبتيه وابتدأ يصلي. أما الصلاة الثانية فهي مذكورة في نهاية الفصل الثالث من أفسس. ومن خلال هاتين الصلاتين نستشف أن بولس كان مهتما بإخوته المؤمنين. ترى كم نشعر باتكالنا على الله؟ الصلاة تجيب على هذا السؤال، لأن المتوكل على الله يذهب دائما إلى الله من أجل احتياجاته، ويتشفع أمام الله من أجل الآخرين. وهكذا ابتدأ بولس حياته وهكذا انتهى. هل تذكر عندما جدده الرب على طريق دمشق ودخل المدينة بعدها بانتظار كلمة من الله؟ قال الرب لحنانية: اذهب إلى شاول هو ذا يصلي. هذا ما قدره الرب وثمنه في عبده بولس. ومن خلال صلاته في هذا المقطع من رسالة أفسس نجد أن بولس يبدأ بتقديم الشكر لله من أجل أهل أفسس. لقد كانوا على قائمة الصلاة خاصته هم وباقي الكنائس الأخرى. يقول ذاكرا إياكم في صلواتي. لا بد وأنه كان يذكرهم بالاسم. من المهم يا صديقي أن تذكر اسم الشخص الذي تصلي من أجله أمام الرب. الآية 17 من الفصل الأول من أفسس ترين أن بولس لم يصلي من أجل الاحتياجات المادية بل من أجل الأمور الروحية، وهذه هي أهم البركات. يقول كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. بعدما كتب بولس إلى الأفسسيين أن الكنيسة هي جسد المسيح وأن الله الآب هو من خطط لها والله الابن بذل نفسه لأجلها والله الروح القدس يحفظها، بعدما ذكر كل هذا أدرك أن مؤمني أفسس لن يستطيعوا إدراك هذه الحقائق إذا لم يعلمهم إياها روح الله. نعم، الروح القدس هو الوحيد الذي يكشف لنا معرفة الله. يحكى عن واعظ كان ضليعا في كلمة الله يشرحها بقوة، وعندما سئل عن المعهد الذي تعلم فيه كلمة الله بهذا الشكل أجاب أنه لم يلتحق بأية كلية ولم يرتد دور العلم أو المكتبات، لكنه كان يقضي الساعات الطوال على ركبتيه أمام كتابه المقدس مفتوحا طالبا من الله أن يكشف له بروحه القدوس عن شخص المسيح في كلمته وأن يفتح قلبه لكلامه. كما قرأت عن المفسر الشهير دكتور آيرون سايد أنه كان معتمدا بالكامل على روح الله في خدمته، وقد أعلن مرة أنه لم يجد تفسيرا لسفر نشيد الأنشاد يروي غليله من بين كتب التفسير المتوفرة لهذا السفر، فركع أمام الله وطلب منه أن يكشف له عن رسالة سفر نشيد الأنشاد، وبناء على ذلك كتب تفسيرا للسفر يعتبر اليوم من أجمل التفاسير على الإطلاق. ما أحلى أن يكون الروح القدس معلمنا ومرشدنا، كما قال بولس كي يعطينا الله روح الحكمة والإعلان في معرفته. كيف يتم ذلك؟ بالروح القدس. هو الوحيد الذي يفتح قلوبنا ويكشف عن عيوننا وعيون قلوبنا لنرى الله ونعرفه المعرفة الحقة ونستمر في التعرف عليه طيلة الحياة. وهو كمؤلف لكلمة الله يملك كل الحق في تفسيرها لنا وكشفها أمامنا. فهل نخضع لروح الله اليوم ونتكل عليه بالتمام؟